نستضيف معنا ومن لبنان ضيفة لقائنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شمال أفريقيا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحياتي لكم ولكل فريق العمل في إذاعة سهران، شكرا على الاستضافة.
حياكم الله، شكرا لهذا الحضور الطيب. دكتورة سهام، ما هي حقيقة مقتل عبد المالك وكيف استطاعت فرنسا اغتياله رغم أنهم نجح عدة مرات من محاولات اغتياله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا استهداف زعامات الحركات المسلحة الموجودة الآن في بعض المناطق، سواء كان في أفغانستان أو اليمن أو صحراء مالي في أفريقيا، هذا يدخل في إطار برنامج في الحقيقة تشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وقدمت من خلاله يعني عدة نتائج ليست آخرة هذه العملية. هذه تعد العملية الثالثة التي حصلت تقريبا منذ السنة الماضية، عندما وقع استهداف زعيم تنظيم القاعدة في المسؤول على يعني في أفغانستان، ثم أيضا في شبه جزيرة العرب في اليمن، والآن هي تستهدف زعيم تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا تحديدا. طبعا هذا الشخص في الحقيقة هو معروف ومكشوف منذ سنوات، يعني المخابرات الجزائرية تطارده، المخابرات الفرنسية أيضا تطارده، الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا منذ 2012، يعني ومن خلال اتفاقيات التعاون الثنائية التي وقعتها مع دول المغرب العربي تحت عنوان مكافحة الإرهاب، أصبح لها وجود شبه عسكري في بعض دول المغرب العربي، وهي تعمل في الحقيقة على هذا الخط الرابط بين جنوب الجزائر وصولا إلى شمال مالي، وسط مالي، وإلى ساحل الصحراء. هذا الشخص طبعا يعني إن تحدثنا عنه هو كفرد يعني فاعل في تنظيم القاعدة، هو جزائري من مدينة البليدة في الجزائر، ما يعرف عنه أنه متخصص في المتفجرات بحكم أنه دارس في التكنولوجيا في جامعة البليدة بالجزائر في التسعينات، ومتخرج من هذه الجامعة. منذ سنوات قام بالعديد والعديد من العمليات، يقال أنه حتى شارك في بعض العمليات في سنوات العشر السوداء في الجزائر، وكان له دور في بعض المناطق خاصة المناطق القبائل في شمال الجزائر. تنظيم القاعدة ككل في بلاد المغرب الإسلامي هو في الحقيقة يتحرك في فضاء متسع، يعني إن حددناه بالجغرافيا هو يبدأ من شمال مالي وشمال موريتانيا، مرورا بالصحراء الجزائرية، وصولا إلى النيجر وبوركينا فاسو إلى الجنوب الليبي. وبالتالي يعني عندما نقول جنوب الليبي يعني منطقة فزدان، وبعد قليل سنتحدث عن أهمية وحيوية هذه المنطقة بالنسبة للغرب وخاصة فرنسا. فهذه المساحة الجغرافية منذ سنوات تحرك فيها تنظيم القاعدة المغرب الإسلامي، يحاول أن يفرض وجوده علنيا من خلال عدة عمليات قام بها ضد جيوش دول هذه المنطقة. يتسع مجال نشاطه في الحقيقة نحو دول إفريقية أخرى مثل الكوت ديفوار وغيرها من الدول، يعني لن يعني نقدم قائمة بكل أسماء الدول الأفريقية، ولكن تقريبا أكثر من 70% من دول أفريقيا هي في الحقيقة تحت مربى هذا التنظيم. يعني أينما تحركت بعض المجموعات المسلحة أو بعض الفلول يصعد علنا تنظيم القاعدة للمغرب الإسلامي. طبعا انت حدثنا عن التنسيق، لماذا حصل، كيف حصلت عملية الاغتيال. في الحقيقة حصل تنسيق بين الفرنسيين والأمريكيين، لم يكن هناك اختلاف في هذا الملف، بل بالعكس يعني كان هناك تنسيق استخباراتي كامل بين الاستخبارات الفرنسية والأمريكية، والأمريكيين هم يلعبون في الحقيقة في الملف الإفريقي بشكل عام، يعني دائما من أعلى، بمعنى أنهم يتركون للفرنسيين التحرك في العمليات على الساحة، ويشرفونهم على عملية إنجاح طبعا وتحديد مسار هذه العمليات، ولكن كل هذا يحصل بتنسيق كامل بين الفرنسيين والأمريكيين. العملية حصلت في صحراء كبيرة وعرة خطرة، لم يكن في الحقيقة سهلا على أي كان أن يستطيع فعليا أن يستهدف فيها شخص هو خبير بهذه المناطق ويعرف هذه المناطق جيدا، ولكن من خلال التنسيق المعلوماتي استطاعوا طبعا أن طبعا هذا لا يخفي أيضا أن الجزائر كانت على علم بهذه العملية وإن لم تشارك فيها بشكل مباشر، ولكن كان حصل التنسيق معها، لأنه في الحقيقة التحرك الفرنسي الأمريكي حصل من الصحراء الجزائرية، ولكن لأننا نعرف أن هذه الفترة هناك حساسية في الحقيقة كبيرة جدا في العلاقات الفرنسية الجزائرية، أخذوا الأمريكيون على عاتقهم القيام بهذا التنسيق بين الطرفين، بمعنى أنهم يوزعون المعلومات، ينسقون عملية الاستهداف، وبالتالي حتى وصلوا إلى هذه النتيجة باستهداف فعيل تنظيم القاعدة المغرب الإسلامي في الصحراء مالي.
نعم دكتورة سهام، كيف استطاع عبد الملك دركدال يعني إدارة الأوضاع في شمال إفريقيا والساحل واكتساب الجماعات المسلحة هناك وإطاعته؟
طبعا هو قبل أن يستهدف في الحقيقة هو لعب دور كبير في تجميع الكثير والكثير من المؤيدين لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وعندما انطلق في تكوين هذا التنظيم وفي إدارة هذه الهيكلة بتكوين مجلس الشورى، طبعا قواعده هي في الحقيقة معقدة وذات شمولية كبيرة، يعني لا يمكن أن للمرأة الذي يتابع ربما أو يشتغل على الجماعات التكفيرية أو الجماعات المسلحة من هذا النوع سواء كانت قاعدة أو داعش أن يدرك تماما حقيقة التركيبة، يعني بين أطراف هذه المجموعات، ولكن هو استطاع أن يدخل في عمق أفريقيا في مالي وشمال مالي، واستطاع أن يجمع هناك في هذه المناطق هناك قبائل إثنية عقليتها عقلية وعرة جدا، ليس من السهل أن تقبل، يعني هي طبعا تبنت التيار السلفي وتبنت الفكر القاعدة، ولكن في جزء كبير منهم تبنوا التيار السلفي التكفيري وانضموا بعد ذلك لتنظيم الدولة في الصحراء، ولكن الذين اختاروا تنظيم القاعدة لم يكن من السهل أن يقبلوا زعامات أجنبية وخاصة جزائرية تقود هذه الجماعات، وبالتالي كان ذكيا جدا عندما تعامل مع هذه الجماعات المسلحة المحلية واختار منها قيادات تنتمي لهذه القبائل، وخاصة يعني قبائل غلان المعروفة في شمال مالي وصولا إلى النيجر. هذه القبائل هي قبائل يعني معقدة جدا، مرتبطة جدا، لديها عقلية مختلفة عن العقلية العربية، لا تقبل أن يقودها أجنبي مهما كانت يعني صفته أو قيمته أخلاقيا أو قيميا أو عقائديا، وبالتالي هو حتى يكسب ود هذه الجماعات أعطاهم الفرصة لكي يكونوا هم هذه الخلايا المرتبطة ببعضها والتي من خلالها استطاع أن يعني يشكل تنظيم تنظيم عفوا القاعدة في المغرب الإسلامي. هذا الذي حصل، أن بعد ذلك عندما خرج داعش إلى الوجود وطلب البغدادي المبايعة من كل الجماعات المسلحة بما فيهم تنظيم القاعدة. رفض هؤلاء مبايعة البغدادي واعتبروا طبعا برفضهم هذا اعتبروا أعداء بالنسبة لدولة تنظيم الدولة. وحصل صراع كبير جدا بين من تبنوا الفكرة السلف التبشيري لتنظيم الدولة وبين من بقوا على صلة وثيقة بتنظيم القاعدة. وهناك شواهد كثيرة يعني في الحقيقة يعني حصل صراع كبير في الصحراء الكبرى بين تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة. حوادث تتعلق بقبيلة مغلال لأن هذه القبيلة هي قبيلة عرقية منتشرة في أكثر من دولة إفريقية من دول الغرب ووسط إفريقيا، وتعتبر أن علاقتها بالدين الإسلامي وعلاقتها باللغة العربية هي علاقة كبيرة. هي تعتبر نفسها أنها كانت الرائدة في نشر الإسلام حتى في غرب أفريقيا. وبالتالي حصلت توترات بين من دخلوا أو من ذهبوا إلى تنظيم الدولة وبين من بقيوا مع تنظيم القاعدة، وحصلت معارك كثيرة عرفتها الحدود المالية في مالي، في بوركينا فاسو، في النيجر. وهذا طبعا شكل في الحقيقة أزمة بين الحركات وتواجد هذه الحركات في هذه المنطقة. هذا لا ينفي أن تنظيم القاعدة في المغرب العربي طبعا يعني هو مكون من عدة في الحقيقة هو هناك أمير التنظيم وهناك مجلس أعيان وهناك رؤساء لجان وهناك هيئات يشكلون ما يسمى بمجلس الشورى. وأعتقد أن باغتيال أو باستهداف يعني بلوركردال لم يتغير الوضع كثيرا، لأن اعتادت هذه التنظيمات في الحقيقة على اختيار البديل. دائما يكون هناك بديل جاهز لقيادة المرحلة المقبلة بعد كل اغتيال لزعيم من زعمائها.
دكتورة سهام، كيف ترين يعني ما هي حقيقة الصراع الأمريكي الفرنسي حول دول شمال إفريقيا والساحل، وهل استطاعت فرنسا تحقيق مكاسب في هذا الصراع من خلال اغتيال عبد المالك؟
في الحقيقة الصراع لابد من الحديث هنا عن نقطة أساسية، وهي ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من شمال إفريقيا. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في سعيها إلى السيطرة والهيمنة والتوسع هي تعمل دائما على خلق مناطق تنافس خارج يعني حدودها الحيوية. بمعنى تحدثنا عن وجود الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط أو في غرب آسيا، نقول أنها الآن هي تعيش حالة صراع مع دول ومع الهيمنة الأمريكية والتسلط الأمريكي عليها. إن ذهبنا إلى شمال إفريقيا هنا نجدها تتحرك بشدة أقل وبضغط أقل، وإنما بمهادنة، وهذه استراتيجية في الحقيقة يعني سموها منذ سنوات بسياسة الاحتواء، أنها تحاول قدر الإمكان أن تدخل من هذا المنفذ إلى إفريقيا دون أن تدخل في صراع مباشر مع القوى التقليدية الموجودة في تلك المنطقة. فرنسا بالمقابل هي قوة تقليدية عندها موروث استعماري لمنطقة أفريقيا، تعتبر شمال أفريقيا هو امتداد لهيمنتها، امتداد يعني إرثها الاستعماري، تعتبر نفسها شرطي البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. حقيقة هي في الواقع لم تقبل أن يأتي الأمريكيون اليوم لكي ينزعوا منها هذه المهمة أو هذه القيمة، ولكن ويحصل عادة في هكذا ظروف يحصل تنافس قد يصل في بعض الأحيان إلى اشتباك، ولكن ليس بالمعنى الموجود في مناطق أخرى. بمعنى أن فرنسا هي أيضا تحاول أن تحافظ قدر الإمكان باعتماد التكيف الواقعي مع الظروف الموجودة الآن حتى لا تدخل في صراع مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة كل ما يهمها في شمال إفريقيا هو امتداد سيطرتها على ثروات هذه المنطقة. رأينا في الملف الليبي وهو محور صراع اليوم بات مكشوف يعني للعيان أن فرنسا في الحقيقة أصبحت اليوم هي العنصر الخاسر. يعني اليوم هناك مقال مثلا في جريدة الفيجارو الفرنسية يتحدث فيها أحد المحللين الخبراء المعروفين جدا في هذه الجريدة، يتحدث فيها عن إرث تاريخي، يعني يقول أن فرنسا عندما تنسحب بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب من ليبيا هي ستخسر كل الموروث الاستعماري أو الكنز كما أسماه الذي هو الآن موجود في جنوب ليبيا وبالتحديد في منطقة فزان.
نعم.
وهو حتى ذكر برأي البريطانيين في سنوات بعد الحرب العالمية الثانية بقيمة هذه المنطقة وبضرورة وضع اليد على هذه المنطقة لأنها تعتبر خزان من الثروات الذي طبعا مع اختلاف الأعراق والقبائل والموجودة في هذه المنطقة والتي من الممكن بطريقة أو بأخرى زرعت الفوضى فيها طبعا أن تتقاتل وأن تهجر من هذه المناطق مقابل أن تضع فرنسا أو تضع بريطانيا يدها على هذه المنطقة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون لها دور في شمال إفريقيا، تريد أن يكون لها علاقات مع دول شمال إفريقيا، هي تحاول أن تلعب دور. منذ فترة لم تتقبل الولايات المتحدة كثيرا فكرة أن تعود روسيا للساحة للبحر المتوسط ولشمال إفريقيا، ورأينا منذ سنة عندما حصلت مناورات عسكرية بحرية بين الجزائر والصين وروسيا هذا أزعج الأمريكيين كثيرا، ولكنهم لم يردوا لأن في تلك الفترة الذي ظهر إلى العلن أكثر انزعاجا هو ماكرون الرئيس الفرنسي، لأنه اعتبر أن وجود الصين وروسيا اللذين يمثلان المعسكر الشرقي العدو لأوروبا العدو القديم التقليدي لأوروبا يأتون إلى مياههم الجنوبية كما قال ويقومون بمناورات عسكرية قريبة من ظهورهم وهذا يزعجهم ويهدد أمنهم، وبالتالي هذه اللعبة في الحقيقة الجيوسياسية الولايات المتحدة الأمريكية لها دور فيها. فرنسا تريد أن تحافظ على ما تبقى من الموروث الاستعماري لها في هذه المناطق، تحاول قدر الإمكان الآن في مواجهة تنظيم القاعدة في مواجهة تنظيم الدولة من خلال مثلا تكوين قوة أوروبية الآن يتحدثون عنها اسمها تاكوبا وهي قوة أوروبية خاصة مكونة من عدة دول أوروبية طبعا ترأسها فرنسا إلى جانبها بلجيكا والبرتغال وهولندا وغيرها، يحاولون أن يقدموا مساعدات لوجستية للجيش المالي حتى يساعدوه على مقاومة بقايا تنظيم القاعدة في المتمركزين الآن في الشمال الشرقي لمالي، وهذا دليل على أن فرنسا لم تترك الساحة تحاول أن يكون لها دور. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية تهادن تلعب سياسة الاحتواء مع أنظمة دول المنطقة تحتضن عناوين مختلفة مقاومة الإرهاب التنوع الاقتصادي يعني حل الأزمات إلى آخره فقط حتى يكون لها طبعا دائما مرمى حجر تقف عليه لتشرف على كل ما يحصل من متغيرات في هذه الدول.
نعم، شكرا جزيلا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان على هذا التواصل معنا وحضورك في هذا البرنامج، حياكم الله دكتورة.
شكرا
الله يبارك فيكم.
تحياتي لكم.
الله حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام.